الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في كتاب الصوم من صحيح الإمام البخاري رحمه الله. قال رحمه الله: باب القبلة للصائم. وقال جابر بن زيد: إن نظر فأمنى يتم صومه. وقال في الحديث 28: حدثنا محمد ابن المثنى وهو ابن عبيد العنزي المشهور بالزمن، قال حدثنا يحيى وابن سعيد القطان، قال عن هشام وهو ابن عروة بن الزبير قال أخبرني أبي وعروة بن الزبير عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حاء: وحدثنا عبد الله ابن مسلمة وهو ابن قعنبي عن مالك ابن أنس إمام دار الهجرة عن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه وعروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه وهو صائم. ثم ضحكت. وقال في الحديث 29: حدثنا مسدد وابن سرهد قال حدثنا يحيى وابن سعيد الغطان قال عن هشام بن أبي عبد الله والدستوائي هشام ابن سنبر قال حدثنا يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة وابن عبد الرحمن بن عوف عن زينب ابنة أم سلمة عن أمها وهي هند رضي الله عنهما قالت: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة إذ حطت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي فقال مالك أنفستي قلت نعم فدخلت معه في الخميلة وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من إناء واحد وكان يقبلها وهو صائم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب القبلة للصائم. وسبق معنا في الباب الماضي قال: باب المباشرة للصائم، فابتدأ بذكر المباشرة، والمباشرة أعم، والقبلة من جملة المباشرة. وفي هذا الباب ذكر نوعا من أنواع المباشرة، وهي القبلة، فقال: باب القبلة للصائم، أي ما حكمها؟ هل تشرع أو لا تشرع؟ قال رحمه الله: قال جابر بن زيد: إن نظر فأمنى يتم صومه. وأثر جابر بن زيد بر معنا في الباب السابق، فإنه ختم الباب السابق بقوله: وقال جابر بن زيد: إن نظر فأمنى يتم صومه. وسبق أن عرفنا أن ابن أبي الشيبة في مصنفه وصله، وفي بعض نسخ البخاري ذكر أثر جابر بن زيد في الباب السابق وباب المباشرة للصائم، ولم يذكر أثر جابر بن زيد بعد ذلك. وقد تكلمنا على أثر جابر بن زيد في الباب السابق، فلا نعيد الكلام عليه في هذا الموضع. قال: باب القبلة للصائم. والقبلة للصائم حصل فيها نزاع بين العلماء، فهنالك من رخص فيها في النفل دون الفرض، وهنالك من رخص فيها للشاب دون الشيخ، وهذا مذهب الإمام الشافعي وأبي حنيفة، ومنهم من رخص فيها مطلقا للشاب والشيخ إذا أمن على أنفسهما، وهو مذهب الإمام أحمد، ومنهم من كرهها مطلقا للشاب والشيخ كما هو مذهب الإمام مالك. والخلاف موجود في أوساط الصحابة والتابعين ومن جاء بعده، وهناك من بالغ من أهل العلم وذهب إلى أن القبلة للصائم من المفطرات، أنزل أو لم ينزل. وهذا المذهب ينقل عن عبد الله بن شبرمة ومحمد بن الحنفية إن صح ذلك عنهما، وينقل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقد روى ذلك عبد الرزاق في مصنفه، وهكذا ابن أبي شيبة في مصنفه، والطحاوي في شرح معاني الآثار، والبيهقي أيضا في الكبرى. فكان يفتي ببطلان صيام من قبل، وأنه يقضي يوما مكانه، غير أن أثر عبد الله بن مسعود هانئ بن الهزار وهو من المجاهيل، من طريق هانئ بن الهزار وهو من المجاهيل، وهي رواية منكرة عن عبد الله بن مسعود، فقد صح في مصنف ابن أبي شيبة أن ابن مسعود كان يباشر امرأته بنصف النهار وهو صائم، فهذا هو الثابت عن عبد الله بن مسعود بإسناد صحيح في مصنف ابن أبي شيبة أنه كان يباشر أهله بنصف النهار وهو صائم. وقد سبق الكلام في المباشرة، وعرفنا أن المباشرة التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام وفعلها الصحابة مباشرة من غير جماع ولا إنزال، وقد سبق الكلام على ذلك في الباب الماضي. وهكذا ينقل هذا المذهب عن سعيد بن المسيب، وقد روى ذلك الطحاوي في شرح معاني الآثار، وأنه قال في القبلة للصائم ينقض صومه. والذي يظهر أن أثر سعيد بن المسيب حصل فيه شيء من التصحيف، وأن الصواب ينقص لا ينقض، وذلك أن ابن شيبة روى بإسناد صحيح عن سعيد بن المسيب أنه قال في القبلة للصائم ينقص صومه ولا يفطر أو نحو ذلك، فصرح رحمه الله لأن صومه يحصل له نقصان، ولا يحصل له إفطار. فإذا كان الأمر كذلك فالظاهر أنه حصل شيء من التصحيف في رواية الطحاوي في شرح معاني الآثار من ينقص إلى ينقض. والكلمتان مختلفتان، فينقص من النقصان وينقض من النقض الذي هو الإبطال. فمذهب سعيد المسيب هو حصول النقص بها للإبطال، هذا الذي يظهر من مذهبه. وعلى كل ليس هناك ما يدل على النقض ولا النقص في حق من أمن على نفسه، فمن أمن على نفسه جاز له التقبيل ولا يحصل له نقص ولا نقض، وسنة النبي عليه الصلاة والسلام تدل على ذلك. وظاهر السنة عدم التفريق بين الشيخ الكبير وبين الشاب، وإنما يفرق بين من يملك نفسه ومن لا يملك نفسه، هذا هو التفريق الصحيح. فمن كان يملك نفسه جاز له، ومن كان لا يملك نفسه حرم عليه ذلك. وقد أورد المؤلف رحمة الله عليه حديثين في هذا الباب. الحديث الأول حديث عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم ضحكت. قيل أنها ضحكت لأنها هي المعنية، وهذا هو الظاهر أنها تتحدث عن نفسها ومن أجل ذلك ضحكت. ولهذا فهم الراوي أن لما ضحكت عنت نفسها كما جاء ذلك خارج الصحيح. وقيل ضحكت لتحدثها عن أمر لا يتحدث به مع الرجال، وإنما ألجأتها الضرورة إلى ذلك من باب تبليغ العلم. وقيل ضحكت لمكانتها، أن تذكرت مكانتها من رسول الله عليه الصلاة والسلام فضحكت من أجل ذلك. وقيل غير ذلك، وأظهر المعاني أنها ضحكت لأنها هي المعنية. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل أزواجه، يقبل عائشة، وكانت عائشة شابة. فالتفريق بين الشيخ والشاب تفريق غير صحيح. ولما سأل عمر بن سلمة النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، أفتاه أو أرشده إلى أم سلمة فأفتته بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك، فقال: قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فأنكر النبي عليه الصلاة والسلام عليه ذلك، وأنه من أتقاهم لله عز وجل. وعمر كان شابا ولم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام عليه ذلك، بل أنكر عليه حين امتنع من هديه ومن سنته عليه الصلاة والسلام. قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه وصائم ثم ضحكت. والحديث الثاني الذي أورده حتى أم سلمة رضي الله عنها قالت: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة، وهو كساء ذو مخمل من صوف معلم، قال: بينما قالت بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة إذ حطت فانسللت، أي انصرفت خفية برفق، فأخذت ثياب حيضتي. وفي مشروعية أن تتخذ المرأة لنفسها ثيابا لحيضها، فأخذت ثياب حيضتي فقال ما لك أنفستي؟ قلت نعم. وفي تسمية الحيض نفاس، تسمية الحيض نفاسا. قلت نعم. فدخلت معه في الخميلة، أي بعد أن لبست ثياب حيضتها وقد انسلت رضي الله عنها برفق وخفية، إما لأنها كرهت أن تقترب من النبي عليه الصلاة والسلام وقد نزل منها الحيض، أو خشت أن يصيب دم الحيض بدن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما لبست ثياب حيضتها دخلت مع النبي عليه الصلاة والسلام في الخميلة، قال فدخلت معه في الخميلة وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من إناء واحد، أي غسل الجنابة، وهذا مشروع، وإنما جاء النهي أن يغتسل الرجل بفضل ماء المرأة. والأظهر من ذلك أن النهي للكراهة لا للتحريم، وهذا إذا خلت المرأة بماء الغسل وانفردت به، فجاء بعد ذلك الرجل أن يغتسل بفضل مائها، فإن هذا مما يكره ولا يحرم. والكلام في هذه المسألة كلام واسع وليس موضعها ها هنا. فقالت قال وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من إناء واحد وكان يقبلها وهو صائم، وهذا محل الشاهد، وكان يقبلها وهو صائم. وقد اختلف العلماء في من قبل زوجته وهو صائم فأمدى، هل يفسد صومه بذلك أو لا يفسد؟ فذهب بعض العلماء إلى فساد صومه، وهو مذهب الإمام مالك وأحمد. وذهب بعض العلماء إلى عدم فساد صومه، وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة. والأظهر هو صحة الصيام وعدم فساده، لأنه لا دليل يدل على إفساد الصوم بخروج المذي. أما إذا قبل فأمنى، فإن عامة العلماء على أنه يفطر بذلك. قالت وكان يقبلها وهو صائم، هذا ما يتعلق بهذا الباب، ونكتفي بهذا الذي أخذناه، والحمد لله.